الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى القول في أحكام النجاسات. قال: تجب إزالة النجاسة. عن أي شيء تجب إزالة النجاسة؟ ولأي شيء تجب إزالة النجاسة؟ تجب إزالة النجاسة عن الثياب وعن البدن، عن ثياب الإنسان وعن بدن الإنسان. طب عن أي شيء أو لماذا ومتى يجب إزالة النجاسة عن الثوب وعن البدن؟ فيما لو أراد الصلاة فيجب عليه أن يزيل النجاسة، لو كانت هناك نجاسة على ثوبه أو على بدنه وأراد أن يصلي فيجب عليه إزالة تلك النجاسة. وكذلك يجب إزالة النجاسة في حال الطواف، فلو أراد أن يطوف في البيت وكان على بدنه أو على إحرامه نجاسة فيجب عليه أن يزيل تلك النجاسة، لأنه لا صلاة إلا بطهور، فيجب عليه أن يكون متطهرا حال الصلاة من النجاسة المادية والنجاسة المعنوية، وكذلك في الطواف. الثالث هو عند دخول المساجد. عند دخول المساجد أي عند دخول المسجد وكان على بدنه أو ثيابه نجاسة يجب عليه إزالتها، لأنه يحرم تنجيس المساجد أو إدخال المساجد النجاسة إلى المساجد، ويلحق بالمساجد الأضرحة المقدسة على ساكنها أفضل التحية والسلام. الرابع يجب إزالة النجاسة عن الأواني في حال استعمالها، في حال استعمال الأواني للأكل مثلا أو للشرب فيجب إزالة النجاسة عنها. إذن صار عندنا ثلاثة: الثياب والبدن والأواني. الأواني يجب إزالة النجاسة عنها في حال استعمالها، أما الثياب والبدن فيجب إزالة النجاسة عنهما في حال الصلاة والطواف ودخول المساجد والأضرحة المقدسة. والآنية أو الأواني جمع آنية، وهي الظروف التي توضع فيها الأشياء، كما يوضع فيها الأكل أو الشرب أو ما شابه. نقطة: ما هو المعفو عنه من النجاسات عن البدن وعن الثياب؟ هل هناك عفو أي يعفى أو لا؟ نعم، عفية عن الثوب والبدن أولا عما يشق التحرز منه من دم القروح والجروح التي لا ترقع ولا ينقطع الدم عنها، فهذه معفون عنها، دم القروح ودم الجروح التي لا تنقطع أو لا ينقطع الدم عنها حتى وإن كثر فوقع على الثوب أو البدن، هذا معفون عنه ولا يجب إزالته عن الثوب وعن البدن. إذن هذا هو المستثنى الأول، وهو ما يستثنى عن الثوب والبدن، وهو ما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا تنقطع، بهذا القيد، قيد أن لا تنقطع، أما لو كانت تنقطع فيجب إزالته. الثاني من المعفو عنه ما كان مقدار الدم فيه دون الدرهم البغلي أو البغلي من حيث السعة من الدم المسفوح، أي من الدم الخارج من الجسم، ومقدار الدرهم، درهم فضة، الدرهم البغلي درهم وفضة كان يتداول في زمن المعصومين سلام الله عليهم، وكان يعد عملة يتداول به، ومقدار سعته قدر بأنه المنخفض من الراحة، أي قدر بما نسميه الحرحارة بهذا المقدار، أو بعقد الإبهام، عقد الإبهام أو عقد السبابة، السبابة عقدها في هذا المقدار. هذا هو المستثنى الثاني. ولكن نشترط في ما دون الدرهم البغلي أن يكون من الدم المسفوح، أي الخارج من الجسم لا من غيره، الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة، الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة، يعني ليس من الحيض أو الاستحاضة أو النفاس، فإن هذا لا يعفى عنه وإن كان قليلا. نقطة. وقع الخلاف فيما زاد عن مقدار الدرهم البغلي، هل تجب إزالته أم لا؟ طبعا لا خلاف فيما لو كان مجتمعا وكان أزيد من الدرهم البغلي يجب إزالته، وإنما وقع الخلاف لو كان متفرقا، هو مقداره أكثر من مقدار الدرهم البغلي ولكنه كان متفرقا، قطرة هنا وقطرة هناك وقطرة هناك، ولكن لو اجتمع لكان ماذا؟ لكان أكثر من الدرهم البغلي. فهنا أقوال ثلاثة. القول الأول قال هو معفو عنه، والقول الثاني قال تجب إزالته، والقول الثالث قال إن تفاحش، يعني هذا التفرق تفاحش، مثلا كان 20 مثلا 20 مكان فيه، كل مكان فيه مقدار نصف درهم، فهذا متفاحش، فإن تفاحش فتجب إزالته، وإن لم يتفاحش فلا تجب إزالته. إذن عندنا قولان، قول قال بوجوب الإزالة، وقول قال لا تجب الإزالة بل هو حاف، وقول قال بالتفصيل بين المتفاحش وغيره، فإن تفاحش فتجب إزالته وإن لم يتفاحش فلا تجب إزالته. المصنف يقول الأول أظهر، وهو أنه معفون، أي معفون عن. قال وما زاد عن ذلك، أي عن الدرهم البغلي، تجب إزالته إن كان مجتمعا، يعني إن كان في مكان واحد، وإن كان متفرقان. قيل القول الأول هو عفون، أي معفون عنه، وقيل القول الثاني تجب إزالته، يعني ليس عفون بل واجب عليه الإزالة، والقول الثالث بالتفصيل بين المتفاحش فتجب إزالته وغير المتفاحش فلا تجب إزالته، وقيل لا تجب، أي لا تجب الإزالة إلا أن يتفاحش. ما رأيك أيها المصنف؟ قال والأول وهو أنه عفو أظهر، هو الأظهر. نقطة. ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا، وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره، يعني الأشياء التي لا تتم الصلاة فيها كالمحفظة والحزام والساعة والقلنس والخف والجورب والخاتم والقلادة والخلخال والسوار ونحوها من الأمور، هذه لا تتم الصلاة فيها لأنها لا تستر العورة، فحينئذ ماذا؟ هذه منفردة لا تتم الصلاة فيها، فحينئذ هذه حتى وإن كانت فيها نجاسة لم يعفى عنها في غيرها، يعني في الثوب والبدن لم يعفى عنها حتى لو كانت النجاسة كبيرة كثيرة وكبيرة، فحينئذ يجوز الصلاة فيها ولا تبطل الصلاة، يعني حتى لو كانت المحفظة فيها نجاسة، دم، بول، غائط، أو الساعة فيها نجاسة، أيضا لا تضر في صحة الصلاة. قال ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالمحفظة والساعة والحزام وغيره، حتى وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره، يعني في غير هذه الأشياء، في ما غير ما يتم الصلاة فيه. نقطة. وتعصر الثياب من النجاسات كلها ولا يكفي صب الماء عليها، صب الماء على الثياب لا يكفي لو وقعت عليها النجاسة، في النجاسات من النجاسات كلها، سواء كانت النجاسة بول أو غائط أو دم أو مني إلى آخره، إلا من بول الرضيع. بول الرضيع الطفل الذي يرضع، هذا لا يشترط فيه العاصر، وإنما يكفي صب الماء، فإنه يكفي صب الماء عليه، على بول الرضيع، ولا يشترط الغسل والعصر. نقطة. وإذا علم موضع النجاسة، أو إذا علم موضع النجاسة غسل، يعني علم تفصيلان أن هذا هو موضع النجاسة، فحينئذ غسله ولا شيء. أما لو جهل موضع النجاسة، فحينئذ هو لا يعرف هل هنا وقعت النجاسة، يعني في هذا المكان من الثوب أو في هذا المكان من الثوب، فحينئذ يجب عليه أن يغسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه احتياطا لإبراء الذمة ولتحصيل اليقين، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قال: وإذا علم موضع النجاسة غسل، غسل موضع النجاسة، وإن جهل موضع النجاسة غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه احتياطا، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين، الثوب والبدن لو وقع عليهما بول يجب غسلهما مرتين، في الثوب يجب الغسل مرتين وبينهما عاصر. وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان، فإما أن يكون رطبا وإما أن يكون يابسا، فإن كان رطبا غسل موضع الملاقات وجوبا، هذا لو كان رطبا، وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا، يعني الثوب الذي يلاقي الكلب أو الخنزير أو الكافر تارة يكون رطبا فيغسل موضع الملاقات وجوبا، وتارة يكون الثوب يابسا فيرش عليه الماء استحبابا. لو لاقى بدن الإنسان الكلب أو الخنزير أو الكافر، فحينئذ أيضا إما أن يكون البدن رطبا أو يكون البدن يابسا، فإن كان البدن رطبا يغسل البدن، يغسل موضع الملاقات الذي لاقى به الكلب أو الخنزير أو الكافر. ولكن قيل أنه لا يمسح، وقيل يمسح يابسا، أي يمسح إن كان يابسا، ولكن هذا لم يثبت، يمسح يعني يمسح بشيء رطب، ولكن هذا القول لم يثبت صحته ولم يثبت دليله. نقطة. بحث جديد. وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه وصلى، البدن أو الثوب من المكلف عليه نجاسة، فهو واجب عليه إزالتها وهو لم يزلها، أخل بها، فتارة يكون عالما بوجود النجاسة ولكنه أخل، وتارة يكون جاهلا بها لم يعلم بوجودها، فإن كان عالما بالنجاسة وترك الإزالة لم يزيلها عن ثوبه أو بدنه، فوجب عليه إعادة الصلاة سواء كان في الوقت أو خارج الوقت، يعني مثلا هو عليه إزالة نجاسة وجب عليه إزالتها، هو تهاون حتى نسي فجاءته الصلاة وصلى بدون أن يزيل النجاسة، فحينئذ تارة يعلم بذلك وهو في الوقت فيعيد وهو في الوقت، وتارة يعلم بعد خروج وقت الصلاة فيقضي تلك الصلاة، هذا لو كان عالما بوجود النجاسة. أما لو لم يكن يعلم بوجود النجاسة ثم علم بعد الصلاة فهنا قولان، هو كان جاهلا وبعد الصلاة علم بوجود النجاسة، فهنا قولان. القول الأول قال لا تجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا خارج الوقت، لماذا؟ لقاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ تجري في المقام. والقول الثاني فصل بين لو علم بالوقت يعني في أثناء الوقت علم بوجود النجاسة فهنا يجب عليه الإعادة، أما لو علم خارج الوقت فلا يجب عليه الإعادة والقضاء. المصنف يختار القول الأول وهو عدم وجوب الإعادة لقاعدة الفراغ، قال والأول أظهر. قال وإذا خل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه، هذا إن كان يعلم بوجود النجاسة وأخله، فإن لم يكن يعلم بوجود النجاسة ثم علم بعد الصلاة فهنا القول الأول يقول لم تجب عليه الإعادة مطلقا سواء في الوقت أو في خارجه، لا في الوقت ولا في خارج الوقت، هذا القول الأول. القول الثاني وقيل يعيد في الوقت أما خارج الوقت لا يعيد، هذا القول الثاني، والأول وهو عدم الإعادة مطلقا أظهر. ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة أثناء الصلاة وهو يصلي لم يكن يعلم بها، ولكنه في حال الصلاة رأى الصلاة علم بوجود النجاسة، رأى النجاسة وهو في الصلاة، فحينئذ إن أمكنه نزع ثوبه وستر العورة بغير هذا الثوب وجب عليه نزع الثوب وهو في الصلاة وستر العورة بغيره بغير هذا الثوب وأتم صلاته، هذا إن كان يمكنه نزع ثوبه وستر العورة بغير هذا الثوب. أما لو تعذر عليه نزع ثوبه وستر العورة بغير هذا الثوب إلا بما يبطلها، إلا بما يبطل الصلاة، استأنف يعني صلى صلاة جديدة. ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره بغير هذا الثوب النجيس وجب عليه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وأتم صلاته ولا شيء عليه. وإن تعذر عليه إلقاء الثوب وستر العورة بغير هذا الثوب، وإن تعذر ذلك إلا بما يبطلها، إلا بما يبطل الصلاة، كانت تفوته الموالاة مثلا أو تنكشف العورة مثلا للناظر، وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف، استأنف الصلاة، قطع صلاته ونزع ثوبه وغيره أو أزال النجاسة عنه وصلى صلاة جديدة. والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد فيجب عليها أن تغسله في كل يوم مرة، ويستحب لها أن تجعل تلك الغسلة الواجبة في آخر النهار قريب من الغروب حتى يمكنها أن تصلي 4 صلوات بطهارة ذلك الغسل، ذلك الغسل للثوب. والمربية للصبي إذا لم يكن لها ثوب إلا واحد غسلته من بول الصبي لا من غيره من النجاسات، غسلته في كل يوم مرة واحدة، وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا، حسنا حتى تصلي الظهرين والعشاءين بتلك الطهارة بتلك الغسلة للثوب. وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه، يعني عند علم إجمالي ثوبين، عند علم إجمالي يعلم أن أحدهما نجس ولكنه لا يعلمه بعينه، فحينئذ العلم الإجمالي منجز. فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يصلي في كل ثوب صلاة، طبعا إن لم يكن عنده ثالث، وإلا لو كان عنده ثوب ثالث أو أمكنه ستر العورة وجب ذلك ولا يصلي فيهما، ولكن لو لم يمكنه ستر العورة إلا بأحدهما فحينئذ يصلي في كل منهما صلاة، يصلي في الثوب الأول صلاة وفي الثوب الثاني صلاة، فحينئذ هو سوف يحرز الموافقة القطعية، قطعا هو صلى بأحدهما الطاهر. وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس، يعني علم إجمالي لا يعلمه بعينه، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردان، يعني في كل ثوب من الثوبان يصلي صلاة نفس الصلاة، يعني يصليها في كل ثوب على الأظهار. وفي مقابله قول آخر قال بعدم صحة الصلاة فيهما. وفي الثياب الكثيرة كذلك، يعني عنده 5 ثياب أو 10 ثياب يعلم أن أحدها نجس ولكن لا يعلمه بعينه، فحينئذ ماذا يصلي فيها؟ كلها صلاة، يعني صلاة الظهر مثلا يصلي في هذه الثياب 10، يعني يصلي 10 صلوات ظهر في كل ثوب صلاة، إلا إذا كان الوقت ضيقا، إلا أن يضيق الوقت. فهنا يقول المصنف يصلي عريانا، فيصلي عريانا، ولكن هناك قول آخر قال طبعا يصلي عريانا بناء على منجزية العلم الإجمالي وعدم القول بالتخير، أما على القول بالتخير فيصلي في أي ثوب من هذه الثياب كان، هو يتخير ثوبا من هذه الثياب ويصلي فيه مع ضيق الوقت. فإذن في حال ضيق الوقت قولان، قول المصنف يقول يصلي عريانا، وقول آخر ذكره الشهيد الثاني في المسالك وهو لأغلب الفقهاء قال بالتخير بينها، أي أنه يتخير ثوب من بينها ويصلي فيه في حال ضيق الوقت. إن كان عند المصلي ثوب واحد وهو نجس ولا شيء عنده يستر به عورته، فهل يجوز أن يصلي بهذا الثوب النجس أم يصلي عريان؟ قال لا يجوز أن يصلي بهذا الثوب النجس، وإنما يجب عليه أن يلقيه ويخلعه وينزعه ويصلي عريانا. قال ويجب أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك ثوب غيره، وإن لم يمكنه، لم يمكنه أن يصلي عريان لبرد لحر لضرر لحرج، صلى فيه، صلى في الثوب النجس وعاد الصلاة فيما بعد متى ما توفر له ثوب طاهر. وقيل لا يعيد، يصلي فيه ولا تجب عليه الإعادة، وهو الأشبه، أي عدم الإعادة أشبه. ثم نأتي إلى المطهرات، يعني المطهرات الأخرى غير الماء. أولها الشمس، والشمس مجففة ولكنها تطهر ماذا؟ الأرض من النجاسات الواقع عليها والحصر وما شابه، وكذلك تطهر ما لا ينقل كالنباتات والأبنية. قال والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات كالدم والمني وما شابه، والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض وعن البواري، البواري جمع بارية، وهي الحصير من القصب، والبواري والحصر وهو جمع حصيرة، طهر موضعه، طهر الموضع الذي جففته الشمس، طبعا بشرط زوال عين النجاسة، وإلا لو كانت عين النجاسة باقية لا يطهر. وكذا يطهر موضعه كل ما لا يمكن نقله كالنباتات والأشجار والأبنية، الأبنية الثابتة، وتطهر النار، المطهر الثاني النار، وتطهر النار ما أحالته، يعني بالاستحالة ما حالته، يعني ما حالته إلى رماد ودخان، طبعا بالنسبة إلى ما حالته إلى رماد ودخان هذا عليه إجماع، ولكن ما حالته إلى فحم وإلى آجر وإلى خزف ونحوها هذا ليس عليه إجماع وإنما فيه خلاف. هذا المطهر الثاني. المطهر الثالث الأرض، تطهر باطن الخف، والخف هو النعل العربي، وأسفل القدم والنعل وأسفل النعل أيضا تطهره. قال وتطهر النار ما أحالته، أي ما أحالته، ما أحالته إلى رماد نجاسة وأحالتها إلى رماد ودخان وإلى فحم وإلى آجر وما شابه. وتطهر الأرض باطن الخف وأسفل القدم والناعل. ماء الغيث لو وقع، ماء المطر لو وقع على نجاسة هل ينجس أم لا؟ لماء المطر أحوال، تارة مباشرة حال وقوعه يقع على النجاسة، وتارة حال جريانه من ميزاب وشبه أيضا يقع على النجاسة، ففي هذين الحالين لا ينجس إلا إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة اللون والطعم والرائحة، أما في غير هذين الحالتين فهو ينجس. قال وماء الغيث أي ماء المطر لا ينجس في حال وقوعه من السماء مباشرة على النجاسة، ولا ينجس حال جريانه من ميزاب وشبهه، وشبه الميزاب، إلا إذا تغير بالنجاسة، إلا أن يتغير بأحد أوصاف النجاسة، بأحد الأوصاف الثلاثة للنجاسة وهي اللون والطعم والرائحة. والماء الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الأولى أو في الغسلة الثانية فهو نجس، لا يصح استعماله في رفع حدث أو خبث، وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن متلوثا بالنجاسة فهو نجس، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي المغسول من عين النجاسة فهو نجس. وكذا القول في الإناء على الأظهر، يعني وكذا الإناء يبقى على النجاسة على الأظهار، وفي مقابله قول آخر قال أنه لا يطهر. وقيل في الذنوب، في الذنوب وهو الدلو الكبير، إذا ألقي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته، يعني هذا الذنوب الذي هو الدلو الكبير لو ألقي على نجاسة الأرض فإن طهارة الأرض، فإن الأرض النجسة تطهر والدلو يبقى على طهارته لا يتأثر بالنجاسة. القول في الآنية، وقلنا أن الآنية جمعها أواني، وهي التي تستعمل في الأكل والشرب وما شابه. قال ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة، ولا يجوز استعمالها أي استعمال أواني الذهب والفضة في غير ذلك، أي في غير الأكل والشرب أيضا، يعني لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لا في الأكل والشرب ولا في غيرها من الاستعمالات، وذلك لورود النهي عنها، لأنها أواني الملوك والفجرة والسلاطين والمتسلطين على رقاب الناس. ويكره المفضض، يعني ويكره من الأواني المفضض وهو المطلي بالفضة. وقيل يجب اجتناب موضع الفضة من المفضض، الموضع الذي عليه الفضة، فضض يعني منقوش بنقوش فضية، فهنا يجتنب المكان الذي عليه الفضة، هذا القيل الثاني. وفي جواز اتخاذها، أي اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال، تردد كما لو اتخذت للزينة فقط وليس للاستعمال، فهذا هنا فيه تردد. منشأ التردد أنها منهي عنها فلا يجوز استعمالها، وفي مقابله قول قال بالجواز، بجواز استعماله، بجواز اتخاذها لغير الاستعمال لأنه للزينة، لا دليل على ذلك، لا دليل على عدم الجواز اتخاذها للزينة، لأن الروايات وردت في الاستعمال وهو لا يعد استعمالا. ولكن المصنف تردد، قال والأظهر المانع احتياطا، ولا يحرم استعمال غير الذهب، يعني أواني المصنوع من غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها، كالبلاتين أو النحاس أو ما شابه، حتى وإن كان ثمنها أغلى من أواني الذهب والفضة. وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها، لو علمنا بالبينة أو ما شابه أنها نجسة هنا نحكم عليها بالنجاسة، كما لو تنجست بالدم أو الغائط أو البول أو ما شابه، أما بطبيعتها فهي طاهرة. ولا تجوز استعمال شيء من الجلود، المفروض أن يكون لا يجوز، ولا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهرا، يعني في حال الحياة، يعني في حال الحياة هو طاهر، يعني عينه طاهرة، فأراد أن يخرج العين النجسة كالكلب والخنزير. ذكيا يعني مذكى، ذبح مذكى، فلو ذبح مذكى وهو كان عينه طاهرة في حال حياته فهذا يجوز استعمال جلوده. ويستحب اجتناب جلود ما لا يؤكل لحمه كالأسد وما شابه، حتى يدبغ بعد تذكيته، بعد ذكاته. ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا، يعني دهن بالقير أو مدهونا بدهن بعد غسله، دهن بعد غسله، بعد غسله وتنظيفه وإزالة الخمر من عليه. ويكره ما كان خشبا، يعني مصنوع من الخشب، أو قرعا، والقرع هو نوع من أنواع اليقطين الطويل، فهذا يكره ولكنه يجوز، ولكنه على كراهة. أو خزفا غير مدهون، من الخزف وغير مدهون أيضا يكره. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب 3 مرات، أولاهن بالتراب، يعني يعفر بالتراب على الأصح. وفي مقابله، وفي مقابله قول آخر قال أنها كلها بالماء، 3 غسلات بالماء، وقول قال أنها كلها بالتراب، أو قول قال 2 منها بالتراب والثالثة بالماء، وقول قال يغسل 7، 3 بالتراب والباقية بالماء إلى آخره. ولكن المصنف يقول أن الأصح هو 3، أولاهن بالتراب. ويغسل الإناء من الخمر والجرذ، يعني الجرذ كبير الفأر، يغسل ثلاثا بالماء ولا يحتاج إلى التعفير بالتراب. التعفير بالتراب فقط لولوغ الكلب. ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء والسبع مرات أفضل. والسبع أفضل يعني سبع مرات يغسل من الخمر والجرذ بالماء. ومن غير ذلك أي من غير الكلب والخمر والجرذ يغسل مرة واحدة، والثلاث مرات أحواط. أحواط كتاب الصلاة يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.